كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء ننزل أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة. في هذا اللقاء ننزل تلامذة النجباء في مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك نتمثل قول نبينا الأنور عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا، هيا بنا لنتعلم من معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، هيا بنا لنعيش الدين والدنيا معا، هيا بنا لنبني دنيانا، مجدنا وحضارتنا، لنمكن لديننا في الأرض، ولنرفع من درجاتنا في الجنة، وليرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى يوم لقاه، ولنفوز بشفاعة سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ولنحظى برفقته في أعلى جنات النعيم، آمين. إن الذي يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل له وهو صورة منه، ينجو وينجح ويفوز ويفلح. من أصلنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن صور من النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك مقتضى قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعمل؟ نعمل. كيف كان يتكلم؟ نتكلم. كيف كان يحيا؟ نحيا. كيف كان يعيش؟ نعيش. هكذا. إذن أصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة، ونحن الذين نقتدي به، فنحن صوره. فلا بد أن تكون الصورة مطابقة للأصل، على قدر ما تتمسك بالسنة، على قدر ما تتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر ما تنطبق صورتك على أصلك عليه الصلاة والسلام. لقاؤنا هذا يتجدد مع سلسلتنا التي بدأناها عقب رمضان المبارك تحت عنوان تعاهدوا القرآن، في ظل هذه الهجمات الشرسة والحرب الضروس على كتاب ربنا سبحانه وتعالى وعلى ديننا العظيم الحنيف كله، في ظل هذه الحرب التي لا تعرف الشرف ولا تعرف الكرامة ولا تعرف النبل على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، حرب على كتاب ربنا، حرب على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حرب على أصحاب نبينا وحملة ديننا وأبطالنا وشرفائنا ومن ندين لهم بالمحبة، حرب على وسائل نشر هذا الدين كالكتب الدينية المحترمة، حرب على القنوات الفضائية الدينية الإسلامية المحترمة، حتى ممن ينتسبون إلى حقل الدعوة يتركون قنوات الفجور ويحاربون قنوات الشرف، يتركون قنوات الرذيلة ويحاربون قنوات العفة، يتركون قنوات الجهل والتحطيم والتضليل والتزييف ويحاربون قنوات التنوير والتعليم وتبيين هذا الدين وإقامة أركانه. سأل الله أن يجعلني وإياكم والعاملين في حقل هذه الدعوة بإخلاص لله، نجعلنا من جنده، وأن يستعملنا وأن يستخدمنا وأن لا يستبدلنا وأن لا يغير قلوبنا. اللهم إذا أردت فتنة بقوم ونحن فيهم فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. هجمة على كتاب الله عز وجل هو الأساس، فكلا بد من أن نقول تعاهدوا القرآن. تعاهدوا القرآن تلاوة وقراءة واستماعا وإنصاتا، تعاهدوا القرآن تدبرا وتفهما وتعلما وتفكرا وتبصرا، تعاهدوا القرآن عملا وتطبيقا وسلوكا ونهجا وحياة، تدبروا القرآن، تعاهدوا القرآن نشرا وتبليغا ودعوة. هي دي المحاور اللي احنا بنتكلم فيها. القرآن يأسر قلوب الذين يعيشون له. مثله في ذلك وله المثل الأعلى كمثل الشيء الحلو شرابا كان أو طعاما، إذا تذوقت شرابا حلوا أو طعاما شهيا وتلذذت به ووجدت حلاوته في قلبك، فإنك في كل وقت وبين حين وآخر على فترات متقاربة تطلب من هذا الشيء الحلو الذي تذوقته وتلذذت به. لنفرض أنك تذوقت تفاحا في من سوريا أو من لبنان أو من مصر أو من تركيا أو إحدى البلاد العربية الإسلامية التي تنتج تفاحا جيدا، فأعجبك، أعجبك لونه وأخذ عليك بصرك، أعجبك مذاقه فتلذذت به، كل شوية تقول عايز التفاح الفلاني، بحب التفاح الفلاني، وتعدي من أن نفسي في التفاح الفلاني، ويعرض عليك تأكل منه واحدة واثنين وثلاثة. هكذا شأن الإنسان، كلما شرب شيئا حلوا أو أكل شيئا شهيا حلوا لذيذا واستطعمه واستحلاه فإنه يطلبه بكثرة ويداوم على طلبه ويحرص على تحصيله. وليس عندنا أحلى ولا أفضل ولا أغلى ولا أعظم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هو ده عنوان لقائنا، رجال وآيات، رجل وآية، رجال وآيات، رجال قرأوا كتاب الله عز وجل، قرأوه متدبرين متفهمين، قرأوه متعلمين دارسين، قرأوه متبصرين، قرأوه باحثين عن الحق والحقيقة، فيقفون عند آيات هي آيات أنا بسميها آيات مفصلية. يعني مفصلية؟ يعني بتحول مسار الإنسان، هي آيات مفتاحية، يعني بتفتح القلوب. وإن كانت آيات القرآن كلها مفاتيح للقلوب، وآيات القرآن كلها يعني تحول الإنسان من حال إلى حال وترقيه من مقام إلى مقام في درجات العلو والشرف والعزة، لكن هناك آيات بعض الناس يقف عندها لأنها تناسب حاله في الوقت الراهن، أو تناسب حاله في حالة معينة في وقت معين، أو تناسب ظروفا معينة، زي ما بيقول لك جت على الجرح، جت على الوجيعة فيقف عندها، كمن يدخل في حديقة غناء فيها رياض وفيها متنزهات وفيها زهور، فيجد الحمراء والخضراء والزرقاء والبنفسجي وكذا وكذا وكذا، فيجد زهرة جميلة بديعة متناسقة الألوان، فتأخذ هذه الزهرة البديعة المتناسقة الألوان عليه بصرة وتسحر قلبه وتخطف لبه وتأسر عقله، فيقف أمامها مدهوشا طويلا طويلا ولا يكاد يغادر المكان، ثم يتذكر أنه وقف عندها طويلا فيرجع إلى بيته، ثم يشتاق إليها فيقف عندها طويلا، ثم يرجع إلى بيته، ثم يعود إلى الزهرة فيقف عندها طويلا، ويحب البستان ده عشان الزهرة دي، ويأخذ لها لقطات ليتذكرها. هكذا آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هناك آيات تقف أنت عندها، ووقف من قبلك رجال، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، رجال فهموا رسائل ربهم التي أتتهم في كتابه العظيم فوقفوا عندها يتدبرونها ويتفهمونها. يعني سيدنا الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بيقولنا حاجة جميلة أوي، بيقول إن آيات القرآن الكريم شفاء، فمن قرأ آية من القرآن الكريم وجد فيها شفاء قلبه فإنه يكررها 100 مرة. آيات القرآن الكريم كلها شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فسيدنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيقول إيه؟ آيات القرآن شفاء، وإن بعض الناس يقرأ القرآن متدبرا فيجد في آية من آياته شفاء قلبه فيكررها 100 آية، وبعضهم يكررها ليلة كاملة، وبعضهم يكررها الآية الواحدة التي فيها شفاء قلبه اللي جت على الوجيعة اللي جت على الجرح، فيكررها ليلة كاملة. وإن قراءة آية من القرآن آية وإن قراءة آية من القرآن بتدبر وتفهم خير من قراءة ختمة كاملة من غير تدبر ولا تفهم. فقراءة القرآن بتدبر وتفهم هي أنفع للقلب
ويتذوق بها القارئ حلاوة القرآن ويقوى بها إيمانه ويشتد. فهناك رجال وقفوا عند آيات من كتاب الله كرروها ليالي كاملة، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا سنة اسمها سنة تكرار الآيات التي تناسب المقامات والحالات والظروف التي تناسب أوضاعا معينة، تكررها كما يصف لك الطبيب المعالج دواء معينا، يقول لك كل نصف ساعة تاخد مثلا كذا سنتي 2 سنتي قرص، مش في علاج كده؟ يقول لك على مدار كل نصف ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة، وانت بتكرر يعني هتاخد كم مرة السنتي ده او القرص ده، هتاخده في اليوم كم مرة؟ اليوم 24 ساعة. لما يقول لك كل نص ساعة يبقى هتاخده 48 مرة. ليه الطبيب بيعمل معك كده؟ قصده يعذبك؟ لا، عايز يصل بك الى درجة الشفاء، يكرر عليك الدواء حسب حالة المرض. حالة المرض لو شديدة وفيها انتكاسة ومتأخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافنا من البلايا والأسقام والأوجاع يا رب العالمين. لما تكون الحالة المرضية شديدة الدكاترة بيكثفوا العلاج، يقول لك كل نص ساعة واحيانا كل ربع ساعة، لا ده احيانا على مدار الدقيقة. الدقيقة ازاي يعني؟ غرفة العناية المركزة، يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. العناية المركزة عناية على مدار الدقيقة. هو انت حالتك ايه؟ حالتك الإيمانية ايه؟ حالتك الاجتماعية، حالتك النفسية، حالتك الخلقية، حالتك مع الله، حالتك مع النفس، حالتك ايه؟ يا ترى في انتكاسة وتأخر والعياذ بالله؟ لازم تدخل غرفة العناية القرآنية المركزة. يبقى لازم تقرأ القرآن على مدار أنفاسك لحد ما تلاقي نفسك، لحد ما تستعيد بناء إيمانك وخلقك ودينك. وفي ناس الحالة عندها يعني هي بدايتها، ده هيقرأ ختمة كل شهرين كل 3 شهور، يبقى كل واحد حسب حالته. في بعض الآيات بقى بيقف عندها بعض القارئين ليلة كاملة، وأحيانا يجي يقرأ الليلة الثانية يقف عندها برضه ليلة واثنين وثلاثة. من سن هذه السنة؟ سنة تكرار الآية ولو في الصلاة، ولو حتقوم الليل كله بآية واحدة، تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم هذه الآية، ثم تقرأ الفاتحة في الركعة الثانية ثم هذه الآية، الآية المعينة يعني اللي انت ايه أثرتك، اللي هي معانيها، اللي هي معانيها تزيدك إيمانا، اللي هي معانيها وافقت عندك وضعا ما فأثرتك وأثارتك وحركتك ودفعتك نحو الصلاح والإصلاح. يبقى والركعتين اللي بعدهم الفاتحة ونفس الآية، اللي بعدها الفاتحة ونفس الآية، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية واحدة يقرأ بها في صلاته يركع بها ويسجد. تاني روى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية واحدة يقرأ بها في صلاته يركع بها ويسجد. يعني يركع بها ويسجد يعني يقرأ هذه الآية بعد الفاتحة ثم يركع ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ثم نفس الآية اللي قرأها في الركعة الأولى ثم يركع ثم يسجد ثم يسلم ثم يقوم يأتي بركعتين أخريين فيقرأ الفاتحة ثم الآية التي قرأها في الركعتين الأولين ثم يركع ثم يسجد ثم يقوم إلى الركعة الرابعة فيقرأ الفاتحة ثم الآية التي قرأها في الركعات الثلاث الأول، وهكذا طول الليل. لماذا؟ ما هي هذه الآية؟ ما هي هذه الآية التي توقف عندها النبي عليه الصلاة والسلام وبكى ولم يستطع أن يغادرها، لم يستطع أن يتجاوز هذه الآية إلا التي تليها؟ قول الله تعالى في آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ده دي كلمة سيدنا عيسى عليه السلام لما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيسأله: أأنت قلت للناس، ربنا يكلم سيدنا عيسى عليه السلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ماذا؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما الذي أمر الله عز وجل به سيدنا عيسى عليه السلام؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، الله الواحد
مش ثلاثة؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت المالك، أنت السيد وهم العبيد، ومن حكم في ماله فما ظلم، فأنت الرب، أنت المالك، أنت السيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن غفرت لهم تغفر لهم وأنت القوي، تغفر لهم وأنت القادر، لا عن ضعف ولا عن عجز، حاشا لله عز وجل، ننزه الله سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن سيدنا عيسى عليه السلام يفتح باب الرجاء. البعض بيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني يا رب إن تعذب الذين اتخذوني إلها أو اتخذوا أمي إلها أو قالوا ثالث ثلاثة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، تعذب هؤلاء الذين كفروا بالإشراك بالتثليث، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي وإن تغفر للحواريين الذين اتبعوني وآمنوا بي وصدقوني. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية وجد أن سيدنا عيسى عليه السلام يرجو لقومه المغفرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا وأخبر يحب أمته ويحرص عليها بل يكاد يهلك نفسه، يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يهلك نفسه ليأخذ بيد الأمة إلى النجاة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه إن أنتم تبقوا في مشقة، يعز عليه إن أنتم تبقوا من أهل النار، يعز عليه إنكم تبقوا من أهل الضلال، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. بكى النبي عليه الصلاة والسلام وظل يكرر هذه الآية طوال الليل طوال الليل. فسأله أبو ذر فقال له يا رسول الله ليلة كاملة رددت هذه الآية حتى أصبحت، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها. ما هو سيدنا عيسى سأل المغفرة، سأل المغفرة لمن آمن به. هنا يقف النبي عليه الصلاة والسلام من أجلي وأجلك، من أجل المسلمين جميعا، يتذكرنا حتى في صلاته. فهل تذكرناه في أوقاتنا كلها صلى الله عليه وسلم؟ إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها فهي نائلة إن شاء الله من لم يشرك بالله شيئا. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا يا رب العالمين. أهل ليلة كاملة كرر النبي عليه الصلاة والسلام الآية في بعض الأحاديث، فنزل جبريل عليه السلام فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك يقرئك السلام ويقول لك ما يبكيك وربك أعلم، لكن الحوار ده عشان إحنا نعيش الصورة ونفهم. فقال يا جبريل إني قرأت قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وقرأت قول إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا رب أمتي، يا رب أمتي، سأل عيسى عليه السلام المغفرة لقومه، وسأل إبراهيم عليه السلام المغفرة لقومه، وأنا أسأل لأمتي. يا حبيبي يا رسول الله تتذكرنا وتسأل لنا المغفرة؟ أمتي أمتي. فصعد جبريل عليه السلام إلى رب العزة وربك أعلم، فقال لرب العزة إن محمدا يبكي لأجل كذا، فقال له انزل إلى محمد. فنزل جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول رجال وآيات، هل لك آية مفتاحية تفتح قلبك في كتاب الله عز وجل؟ هل لك آية مفصلية؟ المفصل مهمته يعمل إيه؟ هنا مفاصل تحرك، تخلي عملية الانتقال من فوق لتحت، شمال يمين، ها؟ دي المفاصل. يبقى احنا عايزين آية تحركنا، آية تحولنا من الضعف للقوة، آية تفتح لنا أبواب الخير، آية تفتح لنا أبواب الرجاء، آية تفتح لنا أبواب الأمل، آية تعلمنا التمكين، آية تعلمنا الحضارة، آية تعلمنا المعاملة، آية تقربنا من ربنا. حركات مفصلية تنقلنا من المعصية إلى الطاعة، تنقلنا من الشر إلى الخير، تنقلنا من السيئة إلى الحسنة. فين آيتك؟ القرآن كله آيات نقرأها، لكن لابد لك من آية أو أكثر، مش شرط واحدة بتقف عندها وتحركك. هو ده لقائنا، كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند آية إن تعذبهم فإنهم عبادك ليلة كاملة. الحديث ده رواه الإمام أحمد بإسناد حسن
عن أبي ذر، ورواه الإمام الترمذي بإسناد حسن أو صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ورواه الإمام النسائي والإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري. الثلاثة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية يرددها في صلاته حتى أصبح لحد الفجر ما طلع. آية فيها إنقاذ للأمة، فيها رجاء. فين الآية بتاعتك؟ تعال ناخد طائفة من هؤلاء الرجال الذين وقفوا عند آيات، ونشوف الآيات دي شأنها إيه مع هؤلاء الرجال. هناخد ادي احنا خدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هناخد بعض الصحابة وبعض العلماء وبعض الأولياء وبعض الأمراء وبعض القضاة، كل واحد بيقف عند آية تناسب حاله. بس أنا هبدأ بمقولة يقولها بعض الصالحين، بيقول إني لأفتتح السورة من القرآن. يفتح السورة، لنفرض مثلا هيفتح سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الصالح رجل الصالح ده بيقول ايه؟ اني لأفتتح السورة من القرآن. ليه بيفتح السورة من القرآن؟ عايز يقرأها ويتدبرها ويجيب آخرها متدبرا. اني لأفتتح السورة من القرآن لأقرأها فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. ثاني، اني لأفتتح السورة من القرآن، يريد أن يختم سورة في القرآن، يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يفتح السورة، فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. أجي عند آية في أول السورة أو في أثناء السورة وأقف عندها مش عارف أعديها، يوقفني معنى الآية لما شهدته من أنوار الآية، لما شهدته من أسرار الآية. فهمت سر، أجي عديها للآية اللي بعدها يطلع لي سر تاني في الآية، أجي عديها للي بعدها يطلع معنى ثالث. بعض العلماء يقول لك في هذه الآية، أي آية مثلا، في هذه الآية 100 وجه للتفسير، أما الأول فكذا وأما الثاني فكذا وأما الثالث فكذا، يقعد ليلة واثنين وثلاثة. إني لأفتتح السورة من القرآن لأختمها فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. واحد آخر من الصالحين وهو أبو سليمان الداراني أحد الزهاد العباد الكبار، بيقول إني لأتلو الآية فأقيم عندها 4 ليال أو 5 ليال، ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. أبو سليمان الداراني بيقول إني لأتلو الآية، يعني أقرأ آية من الكتاب العزيز من القرآن الكريم، فأقف عندها 4 ليال أو 5 ليال، لأن كل ما يجي يقرأها يكرر يطلع معنى، يكرر يطلع معنى، الناس بتتفهم القرآن. لولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها، أنا خلاص كفاية كده بقى عشان الآية اللي بعدها. يعني يقول لو ظللت أقف أمامها أياما وأياما وأياما لوقفت ولا أعطتني، لأن عطاءات القرآن إيه؟ متجددة. هو القرآن بيفسروه من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فسر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في القرآن وبينه، ثم من بعده الصحابة، ثم من بعده التابعون، ثم من بعده أتباع التابعين، وما زالوا يفسرون القرآن أي العلماء المختصون إلى أيامنا هذه، عشرات بل مئات بل ألوف الكتب من التفسير. هل قال واحد من الناس إن القرآن قد انتهى تفسيره بعشرات الألوف من كتب التفسير؟ لو قال ذلك لعارض كتاب الله. ربنا بيقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قابل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ده لو 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. يبقى القرآن عطاءاته متجددة، فممكن أقف قدام الآية تطلع لي أسرار كتير. لازم تقف رجال وآيات. اسمع بقى القصة القصيرة دي، حصلت مع عبد الله بن عباس وتلميذه أبي جمرة نصر ابن عمران الضبعي. عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، تلميذه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، بيقول قلت لابن عباس يا أبا العباس، كنيت ابن عباس، يا أبا العباس إني سريع القرآن، أنا رجل سريع في القراءة، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم في قول مختلف. يعني سريع القرآن، إني سريع القرآن وإني لأقرأ القرآن في 3 ليال، بعمل ختمة كل 3 ليالي. فقال له عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها أحب إلي من قراءتك القرآن كله هكذا. لأن أقرأ البقرة في ليلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن الكريم كاملا قراءة سريعة لا أتفهم معها المعاني ولا أتدبر مثل ما تقرأ أنت. في رواية تانية عن ابن عباس: لأن أقرأ سورة الزلزلة، ثلاث سطور في المصحف سورة الزلزلة وكلنا حافظينها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، لأن أقرأ سورة الزلزلة في ليلة أحب إلي أتدبرها أحب إلي من أن أقرأ سورة البقرة هذرمة. هذرمة يعني إيه؟ ألف لام ميم ذلك كتاب الله المتقين الذين قد يقولون. لا، لازم تتفهم، شوف الفهم. ثم قال ابن عباس وصية بالغة لتلميذها أبي جمرة: إن كنت فاعلا ولا بد، كان عايز تقرأ بقى صح، إن كنت فاعلا ولا بد فاقرأ القرآن قراءة تسمعه أذنيك ويعيه قلبك. فاقرأ القرآن قراءة تسمعه أذنيك ويعيه قلبك. وهناك أبو إدريس الخولاني، ذلكم التابعي الجليل المخضرم، أبو إدريس الخولاني رضي الله تعالى عنه، بيقول إيه؟ بيقول: إن القرآن الكريم آيات. طيب ما احنا عارفين آية وآية وآية، عايز تقول لنا إيه؟ الآية مبشرة وآية منذرة وآية فريضة وآية قصص وآية أخبار وآية تأمرك وآية تنهاك. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ أبو إدريس الخولاني. تاني: إنما القرآن الكريم آيات، آية مبشرة وآية منذرة وآية فريضة وآية قصص وآية أخبار وآية تأمرك وآية تنهاك. عايز يقول لك شوف، كل ما تقرأ آية إيه البشارات اللي فيها، كل ما تقرأ آية فيها نذارة إيه النذارة اللي فيها، إيه الإنذار اللي فيها، تقرأ آية فيها فريضة إيه الواجب علي، زي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هنا في فريضة توحيد الله وبر الوالدين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا في فريضة إقامة الصلاة وآتوا الزكاة. تبدأ تسأل: طيب أقيم فريضة الصلاة إزاي؟ طيب أبر الوالدين إزاي؟ تبدأ تفتش، فوقفت عند الآية، سبحان الله. طيب آية مبشرة زي: إن المتقين في جنات ونعيم، إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات وعيون. جنات وعيون، طب المتقين من هم؟ طب أنا عايز أبقى زيهم، أدخل إزاي؟ أعمل تدور على المتقين. يبقى هتفضل تدور على معاني الآية في القرآن والسنة، هتقف عندها. وآية يبقى آية فريضة وآية وآية مبشرة وآية منذرة. وآية منذرة لهذه التي فيها إنذار كثيرة، زي مثلا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يبقى لازم أخاف من الزنا. زي: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يبقى أخاف من الغيبة. آيات المعصية أبعد عن آيات اللي فيها عقوبة للنار: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. آيات الإنذار، جهنم والمين وعملوا إيه، أبدأ أخاف. وآية فيها قصص وأخبار: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قصة يوسف، قصة هود، قصة نوح، قصة إبراهيم، قصة قصة قصة، أتفهم إيه المطلوب من وراء هذه القصص. وآية تأمرك وآية تنهاك، اللي يتعامل مع القرآن بمثل هذا المنطق يقف عند الآيات فيستنطق أسرارها ويتعرف على مكنون دررها ويستكشف ما فيها من رسائل موجهة لي من رب العالمين سبحانه وتعالى. تعالوا بنا إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، بيقول إيه؟ بيقول: يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك أو همك في آخر السورة. في ناس همها أن يجيب آخر السورة، زي ما قلت لك: والذاريات ذروا في العمات يقرا في الجاريات يسرا في المقسمات امرا انما تعدون صدق ان الدين واقم السماء ذات الحبوب. عايز يجيب الصوره بس كده، ماشي يا عم كويس انك بتقرا قران، ما قلناش لا، او هتاخد حسنات ان شاء الله، بس القران مش نازل عشان كده بس، ليتدبروا اياته ليتبعوا ما فيه زي ما قلنا في لقاءات سابقه. ففي واحد همه اخر الصوره فبيجري، فمش هيفهم، فمش هيرق قلبه، لانك لازم تقف عند كل ايه تشوف الايه دي عملت في قلبك ايه، كما قال الفضيل بن عياض او مالك بن دينار: يا اهل القران ما زرع القرآن في قلوبكم. لأن أنت الآية لما بتقف عندها كأنك بتزرع حاجة منها في قلبك. ما زرع القرآن في قلوبكم، فإنما القرآن الكريم كالغيث زي المطرة تنزل على الأرض الميتة فتهتز وتخرج ما في باطنها من نبات فيربو النبات ويخضر ويصفر ويبهج الناظرين. كذلك آيات القرآن الكريم حين تقرأها تنزل على قلبك بردا وسلاما وسكينة ونورا وطمأنينة، فعملت إيه في قلبك؟ فيرق قلبك. يا ابن آدم، ده حسن البصري بيقول كده، كيف يرق قلبك وإنما همك في آخر السورة. يعني ما يكونش همك تجيب آخر السورة قد ما يكون همك كل آية مطلوب منك تعمل تجاهها إيه. نأخذ مثلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ودي قصة عجيبة قوي بيحكيها لنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نشوف القصة وهي في صحيح البخاري. يقول أبو سعيد الخدري: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام من السحر، قام قبل الفجر بساعة، قايم يعمل ايه قبل الفجر؟ قايم يصلي، فظل يقرأ في صلاته التهجد بقى اللي هو قبل الفجر بساعة ده، ظل يقرأ في صلاته هذا الصحابي بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الصحابي الجليل ده قام يقرأ، واسمه قتادة بن النعمان، قتادة بن النعمان، وكان جار لأبي سعيد الخدري. فأبو سعيد الخدري كلهم بيوم الفجر بقى، بيوم قبل الفجر بساعة، بيوم قبل الفجر بساعة، بيوت الصحابة كانت كده، خلايا إيمانية، خلايا قرآنية، خلايا نحل. بيقول: فلقيت جاري قتادة، أبو سعيد الخدري، لقيت جاري قتادة بن النعمان الأنصاري قام في السحر يقرأ حتى الفجر بسورة واحدة، الله أكبر، بعد دعاء الثناء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، خلص الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله واحد الله الصمد، الله أكبر، ويركع يسجد يقوم، الحمد لله رب العالمين، يخلص، قل هو الله واحد الله الصمد، يركع يسجد يسلم يقوم، يجيب ركعتين تانيين، الفاتحة الإخلاص، الفاتحة الإخلاص. فذهب أبو سعيد الخدري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن جاري فلان قام ليله يقرأ بسورة الإخلاص كأنه يتقالها، يعني بيقول له يعني ما يعني الإخلاص سطر واحد، يعني يقوم طول الليلة ديا فترة السحر كلها يقرأ الإخلاص بس في السورة كلها، يعني هو مستقل السورة، يستقل سورة الإخلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. تستقل عليه يقوم الليل بسورة الإخلاص. وبعدين في رواية تانية: لما الرجل كان بيقرأ بسورة الإخلاص باستمرار ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس؟ قال لهم: سألوه لما يفعل ذلك، سهلة تاهت والإناهة، اسألوا انت ليه بتصر على انك تقرأ بالإخلاص بهذه الصفة بصفة مستمرة بصورة مستمرة. فسألوه فقال: هي صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. الصفة توحيد الله عز وجل، توحيد الله، هي صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال لهم: أخبروه أن الله عز وجل يحبه. يبقى الصحابة كانوا يكررون الآيات. تعالى سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهذا كان بكاء يعني خد بالك، لما قول عبد الله بن عمر احنا معظمنا من كتر ما بنسمع عن اسم عبد الله بن عمر نفكره شيخ كبير قوي. هو فعلا مات وهو عنده اكتر من 70 سنة، لكن اسلم وهو عنده 7 سنين. عبد الله بن عمر بن الخطاب اسلم وهو عنده 7 سنين، وحضر غزوة الخندق وهو عنده 15 سنة. يعني هو حاول يحضر غزوة أحد سنة 3 هجرية، والنبي كان عنده 14 سنة في أول الـ14، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا ارجع أنت صغير، وكان نفسه يجاهد في غزوة أحد. لما جت غزوة الخندق سنة 5 هجرية كان في آخر 15 حضر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذه في الغزوة. يعني يوم فتح مكة كان عنده حوالي 18-19 سنة، يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر بن الخطاب كان عنده أقصى تقدير 22 سنة. وعبد الله بن عمر اسم لامع في سماء العلم، أحد 7 المكثرين من رواية الحديث النبوي، أشهر 7 حملوا الحديث ورووا عن النبي عليه الصلاة والسلام وكثرت مروياتهم، من ضمنهم عبد الله بن عمر. كان بكاء، شوف الأولاد كانوا ازاي عاملين ازاي، كان بكاء. ليه موقف مع القرآن عجيب؟ تلميذه نافع بيحكي لنا، نافع مولى ابن عمر كان عبد عنده واعتقه في سبيل الله، وبعد كده نافع بدأ يتعلم العلم وأصبح إماما كبيرا من أئمة الدين. نافع هيحكي لنا عن عبد الله بن عمر اللي هو شيخه وأستاذه. دول كان عبد الله بن عمر إذا قرأ القرآن ووصل عند هاتين الآيتين من سورة البقرة يقف عندهما ويبكي لا يتجاوزهما، يفضل فترة طويلة يكرر الآيتين دولة كل خاتمة. يعني شوف نافع رائب ابن عمر وبيقرأ، يجي عند الآيتين دول سورة البقرة اللي هنقولهم، يفضل يكررهم مرة ويبكي، تانية ويبكي، التالتة ويبكي، والرابعة ويبكي، ويسأل ربنا. وبعد شوية بقى يقوم عدى على الآيات اللي بعدها، الآيتين دول اللي هم ايه، آخر آيتين في سورة البقرة اللي منهم لله ما في آخر 3 آيات: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ويقف عند دي: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني اللي هأظهره ربنا حاسبنا عليه، واللي في قلبي ربنا حاسبنا عليه،
بس خد بالك يعني في حاجات الواحد بيفكر فيها طياري كده ربنا بيعفو عنها، انما الحاجات اللي بتستقر في القلب بقى ويعزم عليها بتتحاسب عليها. ودي لها توضيحنا وضحناه زمان في حديث الاعمال بالنيات لو تذكرون في اول لقاءتنا في علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المهم واحد عمل سيئه ظاهره بيحاسب عليه، واحد في قلبه كبر وحقد وحسد وغل وادمار السوء للناس وكراهيه، ده مش يتحاسب عليها؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقف عندها سيدنا عبد الله بن عمر ويكررها ويقول إن هذا لإحصاء شديد، إن هذا لإحصاء شديد، يعني كل حاجة كده يعني أنا خاف على قلبي. ده لدرجة إن عبد الله بن عمر بن الخطاب لما كان يروح مكة يعمل حج يعني أو عمرة ما كانش يعمل الخيمة بتاعته جوه مكة، كان يعمل الخيمة بتاعته في أقرب مكان حل من مكة. ما هي مكة حرم والحرم ده ليه حدود، يجي هو عند والحدود طبعا متفاوتة، يعني مثلا التنعيم قريب جدا أقرب حل في التنعيم 5-6-7 كيلو كده، وفي حاجات بص لها 150 كيلو مثلا، فتبص تلاقي إيه هنا كده 7 كيلو رايح أقرب مكان في الحل يضرب الخيمة بتاعته. يقول له إيه طب تطول على نفسك ليه، اعمل الخيمة جنب الحرم عشان تروح وتيجي بسهولة. قال لا أخاف إن أنا جوه الحرم جوه مكة أفكر تفكير سيء غصب عني فربنا يعاقبني، لأن ربنا قال فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي يفكر يريد الظلم ما عملوش بس أراد أن يظلم في مكة يحاسبه الله. يعني في واحد يروح عمرة ويروح حج، شوف العجيب والله، يوم واخد معاه خراطيش السجاير العلب الكبيرة عشان هي هناك غالية عشان وما فيش حد بيبيع سجاير في مكة والمدينة عشان مش هيلاقي يشتري، فيقوم يشرب في تشرب في مكة والمدينة سجاير، يا رجل حرام عليك، ده هواءها هواء مبارك، حرام عليك اتقي الله. المرة تحج وتعتمر تعمل ايه؟ توب الى الله. عبد الله بن عمر بيقول انا كنت انصب الخيمة بتاعتي بعيد عن الحرم بره في الحل عشان لو فكرت في معصية ما تبقاش كبيرة عليا، لان اللي فكر في معصية جوه الحرم بتبقى كبيرة عليه. شوف بيفهم القرآن ازاي. عبد الله بن عمر ايضا يقول نافع كان يقرأ القرآن، نافع مولى ابن عمر يقول كان يقرأ القرآن حتى يصل إلى سورة الحديد فيقف عند آية فيها ويبكي يكررها ويبكي يكررها ويبكي. أكيد عرفتوها الآية في سورة الحديد اللي كان سيدنا عبد الله بن عمر يجي عنده ويبكي، هي إيه؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني ما جاش الأوان، ما حضرش الوقت اللي القلوب تحن وتلين وترجع لربنا. هتفضل بعيد عنه لحد إمتى؟ تفضل هاجر القرآن لحد إمتى؟ تفضل قلبك قاسي ومتكبر لحد إمتى؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم تلين وتطمئن وتذل لله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ويبكي. شوف الناس. سيدنا عبد الله بن عمر أيضا له آية أخرى كل ما يجي في ختمة يقف عندها في سورة المطففين، ودي آية عجيبة بقى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الجماعة اللي بيغشوا في الموازين بقى، يبقى هو يقول لك كيلو جرام صافي وهو 900، يبقى يقول لك المنتج ده صالح لمدة 10-10-2010 وهو يخلص في 10-10-2009 ويخبط تاريخ الإنتاج ويزوره، ويقول لك ده صالح لاستخدام الآدمي وهو ما يصلحش للحيوانات، ويجي المزرعة بتاعته يجيب الهرمونات والمبيدات غير المسموح بيها، ويقوم رشش كده على التفاح ولا على العنب عشان يلحق السوق ولا على الخيار ولا على الطماطم ولا مش عارف على ايه، فيجيب السرطانات للناس ويقول لك تجارة والتجارة شطارة. بس أبشر 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 يوم تقف بين يدي الله عز وجل كل هذا سيقف أمام عينيك ويطالبك بحقه. لازم تتقي الله. شوف الغشاشين في التجارات والغشاشين في الصناعات والغشاشين في حتى اللي بيغش في المقال يكتب مقال يقول لك القنوات الدينية زي المخدرات، يا راجل اتق الله حرام عليك هتروح من ربنا فين؟ والست اللي تطلع تقول لك هم ثلاث حاجات بيهدوا المجتمع، ايه يا شملوله؟ تقول لك الشملوله ايه؟ المخدرات والجنس يعني الزنا والقنوات الدينيه. ربنا يهديك بقى قنوات الدينيه. المشايخ ليسوا سواء. مين قال المشايخ سواء؟ المشايخ فيهم العالم والاعلم والقليل العلم والقليل البضاعه، بس كله بيقول ربي الله وبيحاول يبلغ. ويا سيدي لما تلاقي عيب عند شيخ او مؤاخذه، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خطاب رقيق كده، فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وسدد لسانك وأقامنا وإياك على طريق الحق، لقد قلت كذا وكذا وكذا وأرى أن الصواب كذا، فإما يصوب معاك وإما يقول لك لا ده أنا اللي على صواب وأنت على خطأ ونبقى إخوة. إنما نطلق الأسلحة أين يذهبون؟ اهو سيدنا عبد الله بن عمر كان بيقف عند الايه دي وانا بهديها لكل غشاش. الايه دي شيبت سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وكان كل ختمه يقف عندها يكررها ويبكي ويغمى عليه. الايه ده اهي يكررها سيدنا عبد الله بن عمر في كل ختمه ويبكي ويغمى عليه وبعد كده يكمل قرايته في تاني يوم. بهديها لكل اللي بيغش في التجارات والصناعات واللي بيمحر ويغش في المحاره واللي بيتهم بويا ويغش في البويا ويزود جاز عشان الفرشه تجيب معاه والناس يلاقوا الدنيا اسودت بعد كده في الحيطه، واللي يغش في الميكانيكا واللي يغش في التعليم واللي يغش في كتابه المقالات واللي يغش في البرامج التلفزيونيه ويجيب مجموعه علشان يحاربوا الدين ويحاربوا الصحوه الاسلاميه. كل ده بديله الايه ده اهي اللي كان سيدنا عمر عبد الله بن عمر بيغمى عليه عندها. ألا يظن أولئك الغشاشون بقى الأصناف دي كلها، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تروح من ربنا فين؟ تنفكر ان مفيش حساب لك يوم يا ظالم، والكل ظالم نهاية وحكمة الله آية. مش بنسمع كده؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مبطعين مقنعي رؤوسهم أذلاء صاغرين. سيدنا عبد الله بن عمر يقرأ الآية بهديها لكل غشاش. الواد اللي قاعد في الكلية جنب البنت ومشبك صابعه بيغشها بيغشها. البنت اللي ترضى أن حد يحط إيده عليها ولا يكلمها في الكلية ولا في المدرسة ولا يبعت لها رسائل على الموبايل ولا يكلمها بتغش أهلها. هتروحي من ربنا فين وانت هتروح من ربنا فين يا من انتهكتم حرمات الله عز وجل؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لما تقوم لله عز وجل وتقف بين يديه ماذا ستقول لربك؟ يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. الحرامي حيبان حرامي، والزاني حيبان زاني، والسارق حيبان سارق، والفاجر حيبان فاجر، وعق والديه يبان عق والديه، وكل واحد جاي شايل المصيبة بتاعته على راسه. استرنا يا رب. فالآية دي وقفت سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. شوف آيات حتى لا نطيل. أريد أن أذكر عددا آخر من هؤلاء الذين وقفوا عند هاتيكم الآيات. آية وقف عندها تميم الداري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. تميم الداري وكان قارئا للقرآن، يعني تميم وأبي بن كعب سيدنا عمر بن الخطاب عينهم أئمة لصلاة التراويح في رمضان يختموا القرآن بالناس. فتميم الداري مرة وقف عند الكعبة عند مقام إبراهيم، اللهم شرفنا والسامعين بزيارة بيتك الحرام ولا تحرمنا حجة مبرورة في كل عام يا رب العالمين. وقف تميم الداري عند مقام إبراهيم عليه السلام يصلي من بعد صلاة العشاء. واحد بيقول لمسروق التابعي الجليل خده من يده كده وقال له تعالى أوريك حاجة، ووقف عند مقام إبراهيم قال له هنا هو ها هنا رأيت تميما الداري يقف يقف يصلي طوال الليل من بعد العشاء الحاد الفجر ما طلع يقرأ بآية واحدة في كل ركعة بعد الفاتحة يكررها ويبكي لا يستطيع أن يتجاوزها. ترى الآية هي إيه؟ شوف بقى سيدنا تميم الداري يقف عند الآية في سورة الجاثية الآية رقم 20 بيقول سيدنا يركع يعني يقرأ يركع بس يعني إيه؟ كل ركعة فاتحة هي الآية، الفاتحة بعدها الآية دي، الفاتحة بعدها الآية دي. الآية بتقول إيه؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. تاني، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آية شايب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين عملوا السيئات، اللي بيعمل السيئات مفكر إنه هيبقى زي اللي عمل الصالحات قدام ربنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما تنفعش ما تنفعش. فالآية دي وقف عندها، يبقى هناك محيا وممات، محيا وممات للذين عملوا الصالحات ومحيا وممات للذين عملوا السيئات. محيا الذين عملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. محيا الذين عملوا السيئات، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ممات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ممات الذين عملوا السيئات، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
وقف عند الآية، يا ترى أنا مع مين؟ مع الذين عملوا الصالحات فمحياهم ومماتهم خير وثبات وطيب، ولا مع الذين عملوا السيئات فمحياهم ومماتهم سوء في سوء وضنك في ضنك وضلال مبين؟ ويبكي وهو تميم الداري أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قارئ القرآن. فكيف حالنا؟ لازم يكون لك آية مفتاحية. تعال لسيدنا عمر بن عبد العزيز، احنا خدنا النبي عليه الصلاة والسلام وخدنا الصحابة ونماذج منهم، تعال ناخد الأمراء. الأمراء نسأل الله أن يسدد أمراء المسلمين وأن يوفق حكام المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق. ادعوا لهم فإن كان الخير فلنا ولهم، أما إن دعوت عليهم فالشر علينا وعليهم. قل اللهم اهدهم، اللهم وفقهم، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الصادقة الناصحة، اللهم اجعلهم رفقا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق. سيدنا عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين يحكم البلاد والعباد، ألوف مؤلفة، أرض واسعة. يقول مقاتل ابن حيان: صليت مرة خلف عمر بن عبد العزيز، صلى جماعة، فوصل إلى قول الله تعالى في سورة الصفات الآية 24: وقفوهم إنهم مسؤولون، فظل يكررها ويبكي ولا يستطيع أن يتجاوزها. لهو عارف يجيب الآية اللي بعدها من شدة البكاء والتأثر بها، ولهو قادر يركع. أرى من أول والصفات: صليت خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ في صلاته بعد الفاتحة: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، إلى آخر الآيات، وصل لحد قول الله تعالى 24: وقفوهم إنهم مسؤولون. ستقف بنادي الله وستسأل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هل أعددت أجوبة على الأسئلة؟ لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع، كل واحد هتسئل فيهم: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعيته في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، وهكذا. وقف عنده: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. وهو يفتكر إيه سيدنا عمر بن عبد العزيز ويبكي ومش قادر يعدي الآية؟ يفتكر إيه؟ يفتكر أمة الإسلام اللي هو بيحكمها، اللي بات جعان واللي بات معريان واللي بات مش لاقي دواء واللي اتظلم وما جالوش حقه، والحفرة اللي ما تردمتش وقعت فيها البغلة أو المعزة أو الناس، واللي مش لاقي وظيفة واللي مش لاقي معيشة واللي مش عارف إيه، الكل دول هيتعلقوا في رقبتي؟ ما قدرش. وقفوهم إنهم مسؤولون. تخيل بقى لما يبقى ناظر المدرسة أو عميد كلية أو رئيس جامعة أو مدير شركة، اعلى بقى كل الأمور، كل واحد تحت منه ناس يقرأ الآية دي ويقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. فماذا تقول ربك حين يسألك عن رعيتك: يا من ولاك الله على رعية أيما كانت صفتها؟ ثم انظر إليه وهو يكرر آية في آخر حياته، ختم الله بهذه الآية لسيدنا عمر بن عبد العزيز. تقول زوجته فاطمة بنت عبد الملك، وكانت امرأة صالحة، بتقول: كنت أسمع عمر بن عبد العزيز في مرضه الأخير يقول، زوجت فاطمة، فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز، بتقول في المرض الأخير بتاعه كان يقول إيه: اللهم أخفي عليهم أمري ولو ساعة، يعني يا رب عايز بيني وبينك محدش يدخل عليا، اللهم أخفي عليهم على أهلي أمري ولو ساعة. وكان تعبان، والتعبان ما بيعرفش ينام، يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. فزوجته فاطمة قالت له: ألا أخرج عنك؟ إنك لم تنم البارحة، أسيبك تستريح شوية لوحدك؟ قال لها: نعم. فطلعت برا وقفلت الباب. تقول: فخرجت وقعدت أمام الباب، فجعلت أسمعه يقول، سمعاه هو بيقول بصوت عالي وهو لوحده جوه في الأوضة: مرحبا بهذه الوجوه، مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جن، تلك الدار، ويقرأ الآية ده ويكررها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جن، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تبقى وجوه إيه؟ ملائكة، كانت ساعة الموت. تقول: حتى سكت ساعة كده، حتى سكت، فاستطالت المدة، ما بيناديش ما بيناديش ما بيناديش. فقالت لوصيف عندها خادم: ادخل وانظر، ما بال أمير المؤمنين. فدخل فوجده قد مات فصاح: مات أمير المؤمنين، وقد وضع إحدى يديه على عينه وإحدى يديه على فمه. شوف مات إزاي وهو يكرر آية، كرر 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 القرآن، لعلك أن تموت وأنت تكرر هذه الآيات، والآية دي تكون هي آية مفصلية. سيدنا عمر بن عبد العزيز أرى الآية دي في آخر حياته ليه؟ حكم بالعدل لحد الديب مراع الغنم في عهده، لحد المال مفاض، المال فاض في زمنه، ما بقوش عارفين يودوه فين، بقوا ينادوا لا عايز يتجوز يجي، لا عايز يسد ديونه يجي، خلاص عدل عدل. فبيقول تلك الدار الآخرة الجنة يعني نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ما علا بمنصبه ولا أفسد به ولا استخدمه في مصالحه الشخصية، والعاقبة للمتقين. تعال ناخد سيدنا الإمام مالك بن أنس من الفقهاء، خدنا النبي عليه الصلاة والسلام كرر آية، خدنا الصحابة كرروا آيات، خدنا الأمراء كرروا آيات، الأمراء الصالحين العادلين. ناخد الفقهاء بقى، سيدنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، اللي هو قال عنه سيدنا الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم في السماء، إذا ذكر العلماء فمالك النجم في السماء. شوف واحد اسمه المغيرة بن النعمان كان جار الإمام مالك، يقول: خرجت ذات ليلة في حاجة من حوائجي بعد هجعة من الناس، الناس ناموا كل واحد راح بيته وقفل بابه بعد صلاة العشاء، فأنا كان لي مصلحة رايح أقضيها، فمررت على بيت جاري مالك بن أنس الإمام فوجدته قائما يصلي ويقرأ قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقول: فاستبعت إليه فانتهى من سورة الفاتحة حتى وصل إلى قول الله تعالى، حتى قرأ السورة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، فأتمها إلى قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى المغيرة بن النعمان بيقول عديت على بيت جاري مالك بن أنس الإمام، لقيته فتح بسورة الفاتحة ثم قرأ التكاثر، يعني بيقرأ سورة بعد الفاتحة، فوصل إلى آخرها: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أستنى يركع ما يركعش ويكررها: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بل فما زال يكررها وأنا واقف أستمع، فذهبت إلى حاجتي ثم رجعت بعد وقت طويل وما زال واقفا يبكي ويقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فذهبت إلى بيتي لأنام، فاستيقظت لأصلي قبل الفجر، فوجدته ما زال قائما يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ويبكي. وقفته الإمام مالك نعيمه إيه؟ فقيه، أنعم الله عليه بالعلم الواسع بالفقه في دين الله، فحيتسأل: عملت بالفقه؟ عملت بالعلم؟ بلغت الناس وعلمتهم؟ طب طوعت الفقه وخليته لهواك ولمزاجك؟ المسائل الفقهية ركبتها عشان ترضي الآخرين وتمشي حالك، ولا اتقيت ربنا؟ انت بقى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أنا وانت النعيم دعنيك بصينا لكام حاجة وحشة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ايديك عملنا بها كم حاجة وحشة على الموبايلات والكمبيوترات، وكتبنا بها كم حاجة وحشة وحطيناها على كم حاجة وحشة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عقلك فكرت بيه في كم فساد، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مالك عملت به ايه ووديته فين وجبت، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بيتك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. منصبك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آية بكيت هتتسأل. ده سيدنا عمر بن الخطاب كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو أبو بكر الصديق، وكانوا جاعوا وراحوا عند أبي الهيثم ابن التيهان صاحب مزرعة من أهل المدينة، فدبح لهم شاه وجاب لهم صباطة عرجون بلح فيه بلح رطب وبصر يعني نصه أحمر ونصه رطب وبلح أحمر كده، فأكلوا شربوا من الماء البارد في الزير على جنب ده، اللي هو في الزير على جنب ده من القربة كده المتبردة، وأكلوا بلح وأكلوا حتة لحمة كده. نبع صام قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقام عمر بن الخطاب ومسك بالشماريخ بتاعة البلح ويخبط بها على: في هذا نسأل يا رسول الله؟ في هذا نسأل يا رسول الله؟ يعني هنتسأل عن اللقمة ده؟ هيه ده شوية بلح وشوية مية، شوية بلح وشوية مية وحتة لحمة قد كده، هتتسأل عن كل نعمة عندك، جبتها منين وعملت فيها ايه واستخدمتها في الطاعة في المعصية. آيات لابد أن نقف عندها. أيها الإخوة الأحبة، إحنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا الصحابة، قلنا الأمراء، قلنا الفقهاء، تعالوا ناخد قاضي. قاضي ناخد قاضي وقف عند آية شيبته طول الليل يقرأ لحد ما طلع الفجر، بكار ابن قتيبة، ما تنسهوش، بكار ابن قتيبة ده كان قاضي القضاة في مصر، اشتهر بالعدل، كان أعدل القضاة في زمانه، متوفى سنة 270 هجرية، وكان حنفي المذهب. بكر بن قتيبة ليه جار مر عليه وهو يصلي بالليل، ووجده يقرأ ويقف عند هذه الآية حتى الفجر يكررها. القاضي بقى بيقرأ الآية، وقفت القاضي إيه؟ بتناسب الشغلانة بتاعته. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويكررها القاضي بكار بن قتيبة، ويكررها القاضي خايف لا يكون حكم فرد. ما هو القاضي ده مؤتمن على الأموال والأعراض والدماء، والقضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. اللي في الجنة عرف الحق فحكم به، واللي في النار حكم بغير علم أو عرف الحق فلم يتبعه، وخايف على نفسه لا يكون حكم حكم في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض غلط فيروح النار والعياذ بالله، فوقف قدام الآية. طب النساء برضو لهم نصيب؟ حد يقول لي بقى انت متحيز للرجال. السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق دخل عليها حفيدها هشام بن عروة، فبيقول دخلت على أسماء جدتي وهي تقرأ في صلاتها ووقفت عند آية تكررها، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الآية دي في سورة الطور، في منتصف سورة الطور. الآية بتقول وأهل الجنة أن المتقين في الجنة ونعيم، بعد كده آيات يقول وأقبل بعضهم على بعض يسألون. أهل الجنة لما دخلوا الجنة تقابلوا مع بعض يسألوا عن أحوالهم، أحوال بعضهم يعني، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ده احنا كنا خايفين في الدنيا لا ندخل النار، كنا خايفين لعملنا يحبط، حمد لله الذي أذهب عنا الحزن، حمد لله الذي نجانا من النار، حمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بيقولوا إنا كنا قبل كنا خايفين في الدنيا يا جماعة وربنا أمننا ودخلنا الجنة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم يعني إيه؟ السموم دي الريح الحارة، الريح السخنة اللي لما تيجي في مسام الجلد تدخل فيه والإنسان يقعد كده يفرفر زي ما بيقولوا، يقع على الأرض ويغمى عليه من شدة الحرارة. فوقانا الله عذاب السموم يعني عذاب النار الحامية. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، كنا ندعوه في الدنيا أن يعيننا على الطاعة وينجينا من المعصية وأن يدخلنا للجنة ويعيذنا من النار، إنه هو البر الرحيم. البر يعني الذي صدقنا فأدخلنا الجنة، الرحيم الذي نجانا من النار. يقول فعادت تكررها، فذهبت إلى السوق وقضيت بعض الحوائج ثم رجعت فما زالت تكررها وتبكي. وأنا بقول لحضرتك وبقول لحضرتك القصص في كده كتير، رجال وآيات، آيات مفتاحية، مفتاح حياتهم، مفتاح قلوبهم، آيات مفصلية. آيتك إيه اللي بتحركك، اللي بتدفعك، اللي بتقف عندها وتأسرك وتهزك؟ أنا أصرتني آية من 3 سنين وأنا بقرأ في صلاة التراويح إماما وبكيت بكاء كثيرا عندها، لا أقول ذلك والله رياء، شهد الله بذلك، وقفت عندها. الآية بدي تقول في سورة التوبة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج، المنافقون لما غزوا تبوك لو كانوا عايزين يجاهدهم كانوا حضروا الفرسة وحضروا الخيول وحضروا الجمال وحضروا السيوف، لكن فضلوا قاعدين. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ربنا كاره، يكره الله أن يخرج هؤلاء في الجهاد. أولا بقول لكل واحد ما بيصليش الفجر، لو أردت صلاة الفجر لأعددت له عدة، عدتك بالنهار عايز صلي الفجر بتاع اللي هو بتاع الليلادي ده اللي احنا فيه ده بعد كام ساعة هتكون بالنهار اللي فات ده طائع، لأن اللي بيعمل سيئات بالنهار يجب يتحرم من صلاة الفجر. وتظبط المنبهات وتعمل رنات مع أصحابك كده عشان يصحوك، لكن أنت مش عايز، فربنا لا يريدك. الناس اللي ما بيحوش الفجر ربنا يكره أن يراهم في صلاة الفجر لأنهم لا يستحقون شرف صلاة الفجر. الأخت اللي هي متبرجة لحد دلوقتي وماشية تفتن شباب المسلمين، ربنا كاره أنك تلبس الحجاب لأنك ما تستهلهوش. ربنا يهديك الاول، انا مش شمتان فيك، يا رب اهديها، يا رب اهديها كل متبرجه. ولو ارادوا الخروج، لو انت صادقه مع ربنا لا يعد له عده، كنت تسالي وتعرفي دينك ايه، ولكن كره الله بعاثهم نحو الطاعه فثبطهم وقيل خليكم مع المتخلفين. وختاما اتصل بي لواء من اللواءات وقال حين سمع هذه المحاضره، قال ايه اقف عندها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله خاصته. وكما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. عندي أمران أقوم بهما، وشأن قناة الرحمة أنها تحض على كل خير وتؤيد كل عمل بناء، وهكذا شأن المؤمنين الصادقين.
السيد اللواء محافظ الإسكندرية أعزه الله وحفظه وسدد خطاه، أصدر قرارا جريئا شجاعا يحتذى به، منع الشيشة في المقاهي كلها في إسكندرية، حفاظا على أولادنا وصحة أولادنا وعلى وحفاظا عليهم من المخدرات ومن هذا التدمير. أقول بارك الله فيه، بارك الله فيه، بارك الله فيه، واثبت يا سيادة المحافظ وسر على بركة الله، وأسأل الله أن يزيد في تقواك، وأسأل الله أن يبارك في دينك وأهلك. قرار شجاع. وأيضا زرت بلدي مؤخرا فوجدت رئيس مجلس المدينة يدور على القرى، أي ورب الكعبة يدور على القرى ويمشي في الشوارع بالليل وينظر ويقف عندها، اللي هو اللي هو فتح الله الجندي، ربنا يديله الصحة والعافية. اعذروني في ذكر الأسماء، لا، احنا تعلمنا نقول للمحسن أحسنت، وفق الله أمثال هؤلاء المسؤولين وكثر الله في أمة الإسلام من أمثالهم وأخذ بنواصيهم نحو الحق. يا رب استعملنا واستخدمنا واجعلنا قرة عين لنبينا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.